إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اعلم أيها الحاج الكريم أنه ثبت عن جماعة من السلف أن اجتناب الشرك وترك الباطل والقول به واجتناب الآفات والريب وكل أذى ونجس وما يزعج ويضر من تطهير بيت الله تعالى، وهو من المذكور في قوله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكذا هو داخل في قوله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالتذكير بحرمة بيت الله وتنزيهه عن عبادة الأوثان فيه، والزجر فيه عن ارتكاب كل ما يزعج ويضر بالطائفين ونحوهم من قاصديه، ويدخل الخوف عليهم من تطهيره وإظهار قداسته، وهو وصية من الله عز وجل لإبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام ولمن بعدهما. وإن من التذكير بحرمة بيت الله وتنزيهه ما تقدم بيانه في الحلقات الماضيات من بيان المقبول والمردود من أحاديث فضائل الحج، مع بيان بعض أحكامها وأدابها، واستكمالا للمقصود أشرع ابتداء من هذه الحلقة في بيان المقبول والمردود من أحاديث فضائل العمرة، مع بيان بعض أحكامها وأدابها. فأقول مستعينا بالله جل ثناؤه: إن مما ورد في فضائل العمرة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في أن كثرة الاعتمار تنفي الفقر والذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو حديث رواه الشيخان. وتقدمت كذلك عدة أحاديث داخلة في هذا، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه النسائي وغيره بإسناد حسن. وإن مما ورد في فضائل العمرة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما ورد في أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وغيرهما. وللبخاري من طريق ابن جريج: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. ولمسلم من طريق حبيب المعلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وهذا الحديث متواتر، ذكره السيوطي في قطف الأزهار، وعنه الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر عن 16 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مراسيل كمرسل عكرمة ومرسل مجاهد، وفاتهما ذكره عن 7 أنفس آخرين: رسول مروان بن الحكم، ومعقل بن أبي معقل، وأم عقيل، وقتادة، وأم سليم، وأبي سفيان والد عبد الله بن أبي سفيان، وأبي عطية. أيها المستمعون الكرام، وإن مما ورد كذلك في فضائل العمرة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في أن أجر العمرة على قدر النصب والنفقة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك، تعني أنها إنما جاءت بحج لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حيضها، فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. ولمسلم من بعض الطرق: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. انتهى من غير شك، ولسائرهم نحوه. ومما ورد كذلك في فضائل العمرة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في أن العمرة من سبيل الله، وسبيل الله عز وجل جليل وعظيم. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أو قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة. فانطلق يمشيان إليه حتى دخل عليه، فقالت: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرة. قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكرة، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزي عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزي حجة. رواه أبو داود واللفظ له وابن منده والإمام أحمد وغيرهم. وللإمام أحمد في لفظه: الحج والعمرة من سبيل الله، وهو حديث حسن بذكر العمرة. وإن مما ورد في فضائل العمرة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما ورد في أن المعتمر وافد على الله تعالى. وقد تقدمت عدة أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما بأسانيد حسنة لغيرها. وكذا مما ورد في فضائل العمرة وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ما ورد في أن دعوة المعتمر مستجابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهم بإسناد ضعيف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف. رواه البيهقي بإسناد ضعيف أيضا. والشاهد في متني الحديثين المتقدمين يرتقي إلى درجة الحسن لغيره باجتماعهما، والله الموفق. وكذا مما ورد في فضائل العمرة وهو مظنة للثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في أن المتابعة بين العمرة والعمرة تزيد في العمر. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. رواه ابن ماجه والحميدي وغيرهما بإسناد ضعيف. وعن ابن عمر نحوه عند تمام في الفوائد، والطبراني في الكبير بإسناد ضعيف أيضا. وكذلك ورد في هذا المعنى عن عطاء بن يسار قال: حجج وعمر تترى يدررن الرزق ويطلن العمر ويدفعن ميتة السوء. رواه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد ضعيف أيضا. وكذلك ورد في هذا المعنى عند العقيلي في الضعفاء من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث المتقدمة تقوي احتمال أن يكون لما ورد فيها من أن المتابعة بين العمرة والعمرة تزيد في العمر أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أيها المستمع الكريم، وإن مما ورد في فضائل العمرة وهو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإسناد ما ورد في أن المعتمر في ضمان الله عز وجل حتى يرده بالأجر والغنيمة أو يتوفاه فيدخله الجنة. فعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة مضمونون على الله عز وجل: الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله عز وجل، حتى يردهم الله تعالى بالأجر والغنيمة أو يتوفاهم فيدخلهم الجنة. رواه أبو نعيم في الحليه بإسناد ضعيف، ولا أعلم لذكر العمرة فيه ما يشهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وفي رواية: الحاج والمعتمر والغازي ضمانهم على الله عز وجل، إن مات أحدهم أدخله الجنة، وإن انقلبوا مغفورا لهم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والفاكهي وغيرهما من طرق مضطربة عن مجاهد عن ابن عمر به، والله أعلم فيها بالصواب. وفي الباب أحاديث أخرى. وفي أواخر هذه الحلقة أوصي نفسي وإخواني الحجاج بالابتعاد عن المزاحمة والتوقف الطويل على الصفا والمروة للدعاء. وقد ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وهذا العمل كله إلا السعي بين الصفا والمروة سنة، ليس بواجب ولا بركن باتفاق العلماء. فمن تيسر له ففعله من غير زحام فله أجر، ومن شق عليه لزحام أو غيره فتركه فليس عليه وزر. قال ابن عبد البر في هذا الحديث أن الوقوف على الصفا والمروة والمشي بينهما والسعي من شعائر الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وفيه أن الصفا والمروة موضع دعاء ترجى فيه الإجابة، وفيه أن الدعاء يفتتح بالتكبير والتهليل، وفيه أن عدد التكبير في ذلك الموضع 3 والتهليل مرة واحدة، ثم الدعاء والذكر. والدعاء في ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج مندوب إليه، مستحب لما فيه من الفضل ورجاء الإجابة، وليس بفرض عند الجميع. وعليه فإن من ظن من عوام الناس أن الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فرض فإن قوله على خلاف الإجماع، وجهل بأحكام المسائل وأقوال أهل العلم، وتحريج على النفس وعلى الغير، وقد يحتاج فعله إلى المزاحمة ومضايقة الناس في مكانين محدودين ليس فيهما فسحة واتساع. وفيما أحسب أن حكومة المملكة العربية السعودية ما قصرت في إيجاد السبل الكافلة لأداء المناسك بيسر وسهولة واتساع، ولكن يبقى أن يستفيد أصحاب المناسك من ذلك الاستفادة الحقة. وإن الاهتمام الذي توليه الدولة بالمشاعر المقدسة لم يكن وليد اليوم، بل كان أساسا من أساسات البناء التي وضعها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، ومن ثم سار عليها أبناؤه من بعده. ومن يقف اليوم في المشاعر المقدسة يلمس التطور الواضح والملحوظ في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المجالات كلها. هذا ما اتسع له وقت البرنامج هذا اليوم، وفي آخر هذه الحلقة منه أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الإخلاص في القول والعمل والقبول، إنه ولي كل مأمول. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.